إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثاني عشر من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من حديث من كتاب الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، والذي يوافق يوم الثلاثاء الخامس من شهر جمادة الأولى سنة 1441، والذي يوافق آخر يوم في سنة 2019. ونسأل الله عز وجل أن تكون سنة 2020 سنة خير وبركة على المسلمين في ديارهم. فإذا نظرت إلى خريطة العالم لا ترى موضعا فيه النار مشتعلة بأهلها إلا في بلاد المسلمين، أما سائر العالم فإنه ينعم بالرخاء وينعم بالهدوء إلا في بلاد المسلمين، لما أودعه الله فيها من الخير والبركة مما أطمع كثيرا من العالم في ديارهم. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هذا العام. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن التدليس وعن أنواع التدليس، وأريد أن أنبه إلى شيء مهم، وهو ألا تستثقل درسا في الأصول. أنا أعلم أن كثيرا من الجلوس ليس لهم عناية بعلوم الأصول، ولكن إذا درست علوم الأصول وأعطيتها قلبك فسوف تبصر بعد العمى بلا أي مبالغة. ليه؟ لأن الذي يدرس الأصول يأمن على قلبه، كما ذكرت في مرة سابقة أنك لو حفظت كتاب البخاري عن ظهر قلب كما تحفظ القرآن الكريم يمكن لأي دارس للأصول أن يشككك فيما تحفظ. فأنت عندما تفهم الأصول تأمن على عقلك وقلبك، لا أحد يستطيع إطلاقا أن يشغب عليك. ولذلك أنا أقول لإخواني اللي هم يعني لم يتعودوا على سماع دروس الأصول أعطنا قلبك، لن نتكلم كثيرا في الأصول، ولكن إذا فهمت الأصول فقد اطمأننت. يعني هذا الحديث الذي نشرحه اليوم قلت لكم في المرة الماضية هو أول حديث في كتاب الرقاق تكلم فيه بعض أهل العلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس من السهل أن تعل حديثا في صحيح البخاري، من الصعوبة بمكان أن تعل حديثا اختاره البخاري أو دعه في كتابه. لكن سأذكر لكم اليوم يعني شيئا من الدفاع عن هذا الحديث. ذكرنا في المرة الماضية تدليس الإسناد. في حد يذكر تدليس الإسناد ما هو؟ تدليس الإسناد، وده اللي أنا هركز عليه، يعني دعنا من أنواع التدليس الأخرى لن نحتاج إليها في هذه المرة أو في المرة القادمة إن شاء الله. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. افتكرت التعريف، يعني أن يروي الراوي الذي سمع من شيخه أحاديث كثيرة شيئا لم يسمعه من الشيخ، كان مسافر أو كان غائب عن الحلقة وحدث الشيخ بحديث ما. تمام؟ يبقى احفظ بقى التعريف. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. زي مين؟ زي الأعمش كما في هذا الحديث، زي محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق التي لخصها ابن هشام في السيرة المعروفة، زي مثلا ابن جريج محمد بن عبد الرحمن، زي ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن أبي ذئب ابن جريج. دول يدلسون تدليس الإسناد. طب تدليس الإسناد يسقط شيخه ولا شيخ شيخه؟ أنا يعني بحاول أنشطكم وأختبر، يعني لا حرج على أي واحد إنه ما عرفش يجاوب في الأصل، يعني العلوم الأصول تحتاج إلى واحد مدرب يعني. طيب، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، يبقى المدلس تدليس الإسناد يسقط من؟ الذي سمع منه بشيخه. جميل أوي. النهاردة إحنا مع نوع غامض جدا من أنواع التدليس، وقد أفتى العلماء بحرمته. ليه؟ لأنه غامض جدا لا يستطيعه إلا الأكابر من العلماء، زي البخاري وزي مسلم وزي الدارقطني وأبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي ابن معين النسائي، السلة الكبيرة دي أوي. ممن كان يدلس هذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم. أنا جبت بس إسناد افترضته حتى تظهر الصورة بضرب المثال. الوليد بن مسلم الدمشقي، بقية بن الوليد الحمصي، محمد بن مصفى، وبعض علماء يعني كانوا يرتكبون هذا النوع من التدليس. التدليس الإسناد اللي قدامك، أرجو أن يكون الإخوة اللي في مؤخرة الحلقة يرون ما هو مكتوب على السبورة. الوليد بن مسلم احنا قلنا ده يدلس تدليس تسوية. صورته تدليس تسوية ما هو؟ يأتي مدلس تسوية يقول حدثنا الأوزاع، ده شيخه فعلا، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فاروق، عن الزهري ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، عن عروة ابن الزبير ابن العوام، عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي خالة عروة ابن الزبير. عد معايا بقى، الوليد ابن مسلم واحد، الأوزاعي اثنين، إسحاق ثلاثة، الزهري أربعة، عروة خمسة، عائشة ستة. ده إسناد سداسي. مدلس التسوية يعمل إيه بقى؟ يحذف شيخ شيخه. طب يبقى الفرق بينه وبين تدليس إسناد إيه؟ الإسناد يحذف شيخه، مدلس التسوية لا يحذف شيخه، إنما يحذف شيخ شيخه بشرط. خلي بالك علوم الأصول دي عايز واحد مفنجل، ما تكونش عندك مشكلة وسرحان فيها. ليه؟ هتستيقظ على معلومة متركبة على اللي قبلها على طول، فلازم تخلي بالك جدا بالذات في تدليس التسوية. بشرط أن يكون شيخه اللي هو مين؟ الأوزاعي. ها؟ بشرط أن يكون شيخه أدرك شيخ شيخه اللي هو مين؟ الزهري. خلاص كده؟ خلي بالك من هذا النوع، لأن العلماء أفتوا بحرمة من يرتكب هذا عمدا إلا إذا كان يفعله على سبيل الاختبار بس. إنك أنت تفترض صورة لتختبر بها التلميذ، زي العلماء مثلا يقولون يحرم أن تقلب الحديث على الراوي إلا في الامتحان بس، إنك تغلط التلميذ عشان يرجع لك الصورة إلى الصواب. يعني الإمام البخاري لما دخل بغداد على عادة البغاددة آنذاك في تنقص أهل الفضل، فعمدوا على 100 حديث وأعطوها لعشرة، كل واحد يخش على 10 أحاديث، وقلبوا أسانيدها على متونها، خلوا الإسناد ده للمتن ده والإسناد ده للمتن ده، المهم الميت حديث لخبطوهم في بعض. وقالوا لعشرة: أنت أول ما المجلس كده يخف يعني اطلع واسأل البخاري عن العشرة بتوعك، وانت العشرة بتوعك لحد تمام المئة. قام الأول قال له: عندي سؤال، اتفضل. ما تقول في حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ قال البخاري: ولا أعرفه. الثاني: لا أعرفه. تات تمام العشرة، البخاري يقول: لا أعرفه. أما العوام فقضوا على البخاري بالجهل، كل ما يسأل سؤال يقول ما عرفوش. قام الثاني برضو العشرة بتوع لا أعرفه، الثالث العشرة إلى تمام المئة. وبعد أن تم أتم العاشر، العشرة بتوعه يعني، قال البخاري للأول: أما إسنادك الأول فمتنه مع الثالث، وأما إسنادك الثاني فمتنه مع الخامس مثلا، حتى رد كل الأسانيد إلى متونها. هذا الفعل بمجرده لا يحل، لأنه لا يجوز أن تفعل هذا، أنك تجيب أسانيد تركبها على متون مختلفة. ده اسمه سرقة الحديث في علم الإصطلاح، اسمه سرقة الحديث. يعني المحدثون السراق ما بيسرقش لا محفظتك ولا فلوسك ولا يسرق حاجة، يسرق الحديث اللي معك ويركب عليه إسناد جديد. أما البخاري لأنه إمام هذه الصنعة، وكان يقول: أحفظ 600,000 يمر فيها كما يقول الحافظ قل هو الله أحد، لا يلتبس عليه إسناد بإسناد ولا يهرش في دماغ ولا يتهيأ لي ولا الكلام ده كله، ما كانش مع البخاري وزيه أئمة كبار يعني. يقول الحافظ بن حجر: ليس الصواب أن يعرف البخاري الصواب، ليس الأمر أن يعرف البخاري الصواب، فهذا يحسنه كل أحد، إنما الغريب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. يعني دي باخد إيه ده عشان يعرف أن الإسناد الأول لمتن على رجل عاشر مثلا. فرد الأسانيد إلى متونها، فما قام البخاري من مجلسه حتى أذعنوا له بالفضل. قلب الحديث لا يحل إلا إنك تختبر، زي مثلا في القرآن الآيات المتشابهات مثلا، اللي بيختبر عايز يختبر الطالب في حفظ القرآن يجيب أي آية متشابهة ويركبها على نهاية آية تانية متشابهة، يقوم الولد يرجع الآية إلى خاتمتها وهكذا. هذا لا يحل إلا على سبيل الاختبار، بس بشرط الاختبار يكون إيه؟ يكون صحيح، مش زي واحد مثلا بيختبر طلبة القرآن قال له هسألك سؤال واحد لو جاوبت عليه هديك الدرجة النهائية، قال له ماشي الولد حافظ كويس جدا يعني، قال له ايه الآية اللي فيها ثلاث ليمونات؟ الولد طبعا فنجل وطرطق دماغه، ايه ثلاث ليمونات دي تيجي منين دي؟ طبعا حاول يعصر في دماغه، ما هو ليمون بقى، حاول يعصر في دماغه عشان يجيب الآية مش عارف يجيبها. قال له: مش ربنا عز وجل يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون؟ أدي لمون لمون لمون. طب إزاي تمتحف القرآن بالصورة دي يعني؟ هم تعرف الجماعة الأزهرية عندنا عندهم دعابة وفكاهة وكثير منهم خفيف الظل يعني. المهم قال له هذا الكلام، طبعا ده لا ما ينفعش يعني واحد يقول هذا الكلام، لكن يجيب الآية صحيحة ويجيب نهاية آية في سورة تانية صحيحة أيضا، من باب أنه يختبر الايه؟ الطالب. ده هذا النوع من التدليس غامض جدا. ليه؟ لأن الأوزاعي أدرك إسحاق، والأوزاعي أدرك الزهري. طب إيه أنت تسأل ما هو الغموض في هذا النوع؟ انك انت لما تسقط اسحاق يبقى الاوزاعي ادرك مين؟ الزهري. انت عارف لو اسقطت اسحاق والزهري الاوزاعي ما كانش ادرك الزهري، اي عيل لسه بيتعلم في الحديث يقولك منقطع، الاوزاعي لم يدرك الزهري، بسيطه خالص. لكن المشكله ان الزهري تلميذ الأوزاعي، إيش عرفك بقى إنه هو أسقط إسحاق ابن أبي فروة؟ ما تعرفش إلا إذا كنت تحفظ الأسانيد وعارف طبقات الرواة. إن ده تلميذ الزهري، الأوزاعي كان أحد تلاميذ الزهري من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة عن الزهري. شوف هذا المثال غامض جدا. جاء واحد قال لي الوليد بن مسلم أنت ليه بتعمل كده؟ إنك إذا أسقطت إسحاق تمام وجعلته الأوزاعي عن الزهري قد يكون المتن منكرا، يعني لا يمكن الأوزاعي يروي عن الزهري مثل هذا المتن المنكر. زي إيه يعني؟ زي مثلا إذا علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. ده حديث، خلي بالك أنا ما اخترعش يعني، ما اخترعش العجلة يعني، ده حديث. المؤمن حلي يحب الحلاوة، ربيع أمتي في العنب والبطيخ، يبقى ما لناش ربيع ما في العنب بقى. تمام. المؤمن كيس فاطر، هذه كلها حديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت إسنادا، أنا يعني عايز الإخوة يخلوا بالهم من الكلام ويسمعوا الدرس الثاني لما ننزله على اليوتيوب إن شاء الله. إذا كان الإسناد كالشمس والمتن كالظلمة اعرف أن الحديث منكر. ده من علامات أنك تعرف الحديث مكذوب ولا لا، أو منكر أو ضعيف أو لا يصح. دي من العلامات. الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد كالشمس هو. والمتن المؤمن حلو يحب الحلاوة، أو الهريسة تشد الظهر. مش الهريسة بتاعتنا اللي الحلوة، لا، الهريس اللي موجود في ديار الخليج. تعرف الهريس الناس بيحبوه قوي هنا، ومغذي وبتاعه وفيه لحمة ومش عارفين الكلام، هو ده المقصود بالهريس. الهريسة تشد الظهر اللي هي دي، تلاقي مالك عن نفس عن ابن عمر والهريسة تشد الظهر، تيجي ازاي دي؟ دي من علامات ان الحديث مكذوب او موضوع او الكلام ده. فالوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري إسناده صحيح، أو أقل أحواله أن يكون جيدا. تمام. ويجيب لك متن منكر، فهو قال له، أظن أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر إمام أهل الشام، قال للأوزاعي إنك إذا أسقطت إسحاقا، إسحاق بن أبي فروة كان متروك الحديث، متروك ساقط خالص يعني في الدرجة الدنيا، إنك إذا أسقطت إسحاق ورويت الحديث عن الأوزاعي عن الزهري وكان المتن منكرا ضعفه الأوزاعي. وهو لازم تلاقي واحد تشبط فيه العلة بتاعتك، فإذا لم يجدوا علة ضعفه الأوزاعي. إزاي أنت بتعمل كده في شيخك الذي رويت عنه كثيرا؟ قال عبد الأعلى أبو مسهر: فلم يلتفت الأوزاعي الوليد بن مسلم إلى قولي. طيب، النوع ده غامض جدا، أو تدريس الإسناد برضو في غموض. طب أنت كرجل مشتغل بالحديث أو عايز تعرف الحديث صح ولا لا، إزاي تطلع من الورطة دي؟ قال لك مدلس الإسناد زي الأعمش، خلي بالك، إذا قال عن رد عليه الحديث بتاعه من غير ما تفكر، خلاص. وهو لازم أنا أعمل حسابي. المدلس إذا قال عن نرد عليه حديثه. طب إمتى نقبل حديثه؟ إذا قال حدثنا، ده مدلس الإسناد. إذا الأعمش قال حدثنا لا كلام، لا تقفش، للأعمش إمام، خلاص. طيب، مدلس تسوية إذا قال حدثنا، طب محدث أهو مش صرح بالتحديث، قال حدثنا، طب أرد حديثه إزاي؟ إذا عنعن لشيخه، من شيخه؟ الأوزاعي. إذا الأوزاعي قال عن، خلي بالك في تدليس الإسناد قلت مدلس لازم يقول حدثنا مدلس الإسناد عشان يسقط شيخه في العادة، إنما مدلس التسوية يسقط شيخ شيخه. أنتوا فاهمين ولا مع نفسي؟ بالله يعني اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، وأنا هفهمه وأخليه طالع حافظ الدرس، لأن أنا يهمني إنك تفهمه. يعني مدلس الإسناد يسقط من؟ شيخه. مدلس التسوية يسقط من؟ شيخ شيخه. خلاص كده. طب مدلس الإسناد إمتى أقبل حديثه؟ إذا قال حدثنا. طب مدلس التسوية إذا عنعن لشيخه، خلي بالك مدلس الإسناد إذا عنعن عن، ها عن، مدلس التسوية إذا عنعن لي، لي مش عن، إذا عنعن لشيخه مش عن شيخه. فهو الوليد بن مسلم عنعن لمين؟ لشيخه، شيخه من الأوزاعي، قال عن إسحاق. يبقى مدلس، احفظ بس دي بقى، بعد الشرح ده اقول لك العباره دي هتسهل عليك الامر جدا. مدلس التسويه اذا عنعن عن شيخه نرد حديثه، عفوا مدلس الاسناد اذا عنعن عن شيخه نرد حديثه، ومدلس التسويه اذا عنعن لشيخه. تمام كده؟ خلاص دي الخلاصه، التعريفين، الفرق بين التعريفين، الأول عن والتاني إيه؟ لي. تدى تمام. هذا النوع من التدليس إشكاله إن شيخ الأوزاعي أدرك شيخ شيخه اللي هو الزهري، فيصعب جدا على أي واحد في الحديث إلا أن يكون إماما في الحديث إنه يكتشف هذا إليه، هذا الخلل في الحديث. طب مدلس التسوية يعمل إيه عشان نقبل حديثه؟ أن يصرح في كل الإسناد، لازم يقول حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا الزهري، قال حدثنا عروة عن عائشة. تخيل ليه؟ لأنه لما ارتكب هذا النوع صعبوا عليه المهم. لن أقبل تصريحك بالتحديث عن شيخك، بل لابد لشيخ شيخ ولشيخ شيخ شيخ، الإسناد كله يبقى ماشي حدثنا 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 لحد الصحابة، صعبوا عليه جدا المهم. طب واحد يقول لي، طب طالما التدليس كما ذكرنا في المرة الماضية أخو الكذب كما قال شعبة، طب الراوي اللي بيدلس ده هل هو ثقة طالما بيرتكب هذا النوع من التدليس الذي هو أخو الكذب؟ أقول نعم. اتفق العلماء على أن التدليس عيب في الرواية وليس في الراوي. خلاص كده؟ لأن مثلا الحسن البصري مدلس، بقى الحسن اللي هو إمام أهل البصرة اللي هو يضرب بزهده المثل وبتقواه ورع، أقول له نعم التدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي. خلاص هقف لحد كده لأنه حاسس إيه إنه هتفلتوا مني. طيب نيجي على الحديث بتاع النهاردة بقى. قال البخاري رحمة الله عليه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نأخذ الإسناد بقى اللي هو إيه؟ إحنا مهدنا له بالشرح اللي إحنا ذكرناه منذ قليل. حدثنا علي بن عبد الله، ده علي بن المديني ابن عبد الله ابن جعفر، هو ثقة ثبت يقظ وأبوه ضعيف، عبد الله بن جعفر بن النجيح، كانوا لما يحبوا يعني يغزوه يسألونه عن أبيه، ما تقول في أبيك؟ فمرة ذكروا له يعني هذا في المجلس، فأطرق رأسه وقال: إنه الدين، أبي ضعيف الحديث. يضعف أباه ليه؟ إنه الدين. لو أراد أن يجامل لجامل أباه، لكن الدين الذي جعله يضعف أباه. الإمام البخاري كان يجل علي بن المديني جدا، روى عنه أكثر من 200 حديث، وأغلب هذه الأحاديث بنسبة 90% يرويه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة. علي بن المديني له مشيخة، له أكثر من شيخ عند البخاري، لكن الشيخ الذي أكثر عنه البخاري لعلي بن المديني هو سفيان بن عيينة. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة كان يجل علي بن المديني، وكان يقول: نحن نستفيد من علي أكثر مما يستفيد منا، وكان يسميه حية الوادي، فإذا أراد أن يسأل عنه يقول: أين حية الوادي؟ ليه؟ لأن حية الوادي لا تكاد تنام، حية الوادي لا تكاد تنام، إشارة إلى يقظة علي بن المديني رحمة الله عليه. وكذلك كان يحيى بن سعيد القطان وهو شيخ أحمد، كان يجل علي بن المديني جدا، حتى عرف علي بروايته عن يحيى القطان أكثر من مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل، هو اسمه كده. كان بعض الحفاظ عندما يقول هذا الاسم يقول: هذه رقية الحية. ما هو اسمه إيه؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل، لحد كده الإسناد النسب بتاعه سليم، بعد كده اختلفوا في نسبه. وهذا كان أحد المتثبتين المكثرين عن يحيى بن سعيد القطان. فعلي بن عبد الله المديني إمام في الذروة من الحفظ واليقظة. لما روى عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش انتقده عمرو بن محمد الناقد، ده شيخ مسلم، شيخ الإمام مسلم. كنت أنا غلطت مرة في الكويت وقلت إن عمرو بن محمد العنقزي، أنا بس بصراحة غلطتي اللي غلطتها في الكويت لما تكلمت عن هذا الحديث. طبعا هو الناقد العنقزي من طبقة واحدة يعني، عشان كده اشتبه علي الراوي، هو عمرو بن محمد الناقد شيخ مسلم، والعنقزي شيخ مسلم برضه، تمام. قال: زعم المخذول اللي هو علي بن مدين أن الأعمش قال: حدثني مجاهد، وإنما أخذه الأعمش من ليث ابن أبي سليم عن مجاهد. طب اكتب كده، اكتب الإسناد بتاع البخاري، اكتب الطفاوي عن الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر، ويكتب تحتيه تحت الطفاوي اكتب مالك ابن، طب سيب الطفاوي، اكتب الأعمش تحت الأعمش، الأعمش تحت الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. اعمل دايرة على ليث كده، عن ابن عمر دايرة على ليث، خلاص. ايه الفرق بين الاسنادين؟ الاسناد اللي فوق الثلاثي مش كده، ولا رباعي؟ رباعي، حلو كده. والاسناد ايه؟ هيبقى خماسي، لان احنا لو حطينا تحت طفاوي اي راوي وحبينا نمشي قبل الاسناد اللي تحت خماسي. طيب ايه الفرق بين الاسناد اللي فوق واللي تحت؟ حد كده من الاخوه
اه حدثني
طيب
هذه فيها تسويه واسناد
لا 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 ازاي التسويه هو الاعمش هو المدلس فالبحث كله في تدليس الاعمش اللي هو كان بيدلس تدليس ايه الاسناد حلو تدليس الاسناد ازايه يعني الاعمش لو اراد ان يروي عن مجاهد هيعمل ايه يسقط شيخه صح كده اه يعني الأعمش إذا أسقطنا ليث شيخ الأعمش هيقول حدثني مجاهد مجاهد برضو أحد شيوخ الأعمش الاثنين يبقى الأعمش على رأي محمد عمرو بن محمد الناقد أسقط ليثا وأمرويه عن مين عن مجاهد لو الأعمش قال عن مجاهد هنقول له لا أنت كده أسقطت شيخك مين؟
حدثني مجاهد
لا فوق أنا ببين بس كلام عمرو بن محمد الناقد إن عمرو بن محمد الناقد يقول إن الأعمش سمع هذا من ليث بن أبي سليم ليث ضعيف الحديث فأسقط ليثا ورواه عن مجاهد إحنا بنرفض هذا الكلام ليه؟ لأن الأعمش لو قال حدثني مجاهد ولم يسمع من مجاهد يبقى هو إيه كذاب خلاص يبقى كذاب قال شيئا لم يحدث فلو أن الأعمش قال حدثني أو المدلس يعني قال حدثني فلان ولم يسمع من فلان لصار كذابا يرد عليه كل حديث لا يقبل منه أي حديث وذلك ما كانش فيه مدلس ثقة يقول أبدا حدثنا لما لم يسمع ولا صار كذابا طيب عمرو الناقد قال زعم المخذول ودي طبعا عبارة شديدة في علي بن مدين أن الأعمش قال حدثني مجاهد طب ليه مخذول من وجهة نظر عمرو الناقد لأن علي بن مدين كان أجاب في فتنة خلق القرآن اللي احنا ذكرناها قبل ذلك بل يعني ابن أبي دؤاد اللي هو الذي تولى كبر هذه المحنة ومن وبسببه ضرب أحمد بن حنبل ومات بعض العلماء في الحديد في السجن المأمون يسجنهم يا المعتصم فعلي بن مدينة عشان أجاب ويمكن يعني لين شوية مع ابن أبي دؤاد والكلام ده فيعني غضب منه عمرو الناقد يعني طيب احنا عندنا الإسناد كالآتي علي بن مدينة الطفاوي الأعمش حدثني مجاهد يقول ابن حبان رحمة الله عليه وقد روى هذا الحديث في كتاب له اسمه روضة العقلاء كتاب لطيف جدا كتاب أدب يجيب لك أشعار في الأدب وفي المروءة والكلام ده هو كتاب ممتاز يعني قال لقد مكثت برهة من الدهر أظن أن الأعمش سمعه من ليث بن أبي سليم ده ابن حبان أحد النقاد الكبار وأصحاب صاحب الصحيح يعني. لقد مكثت برهة من الدهر أظن أن الأعمش أخذه من ليث بن أبي سليم حتى وقفت على تصريحه بالتحديث من رواية علي بن مديني طبعا علي بن مديني ده إمام كبير جدا جدا العلماء يقولون بل صحت رواية الأعمش عن مجاهد لأن علي بن مديني الذي وثق الطفاوي أخذ هذا الحديث منه أنا يعني أحس أن أنا إيه لفتكم شوية الطفاوي الأول هل هو ثقة؟ كان علي بن مديني يوثقه الأول يقول هو ثقة طيب هل تكلم فيها أحد من العلماء؟ آه في بعض العلماء تكلموا في محمد بن عبد الرحمن الطفاوي بسوء الحفظ طيب مين أصحاب الأعمش بقى؟ اللي هم تلامذته الثقات الكبار، يعني هتلاقي مثلا وكيع ابن جراح، جرير بن حازم، جرير بن عبد الله مثلا، سليمان التيمي، دول اللي هم الطبقة الأولى، يعني الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش. طب الطفاوي الطبقة الكامل من أصحاب الأعمش، يا الثالثة الرابعة. طب أنت تقول لي طب إيش يضمننا إن الطفاوي لم يهم في هذا الحديث؟ أنت سؤال مشروع وليك حق إنك تسأل هذا السؤال، لا سيما ليس من الطبقة العالية من أصحاب الأعمش اللي هم الناس العتاولة، يعني ده من الطبقة الرابعة أو التالتة، فده طبقته نزلة. تمام؟ أقول لك اختيار الإمام البخاري لرواية راوي تكلم فيه العلماء يدل على أن البخاري انتقى من حديثه ما لم يغلط فيه. دي قاعدة لكل من روى له البخاري وتكلم العلماء في حفظه. ده أنت توضب القاعدة دي لأي حد يتكلم في أي حديث في البخاري، قاعدة كده. إذا روى البخاري لراوٍ تكلم العلماء فيه فهذا يدل على أن البخاري انتقى من حديثه ما لم يغلط فيه وأودعه صحيحه. يبقى الأعمش عندما يقول حدثني مجاهد، من الذي زاد حدثني؟ علي بن مدين. عشان كده العلماء تكلموا، يعني العقيلي الذي تكلم في علي بن مدين بسبب كلام عمرو بن محمد الناقد. وكمان في حاجة أورد العقيلي في كتاب الضعفاء له كلاما عن أحمد بن حنبل أنه ضرب على حديث علي بن مدين. ضرب عليه يعني إيه؟ يعني تركه. طبعا هذا الكلام رواه العقيلي في كتاب الضعفاء، لكن الصحيح والواقع أن علي بن المديني روى له أحمد أكثر من 60 حديثا في المسند. علي بن المديني أحد شيوخ أحمد بن حنبل، يقول أبو حاتم الرازي ما سمعت أحمد بن حنبل يذكر اسم علي، ما يقولش تعالى يا علي روح يا علي، إنما كان يكنيه وما سماه قط. طب لما يكنيه ده دلال على ايه؟ ان له منزله عنده، ده احمد بن حنبل. فاللي يقول لك ان احمد بن حنبل ضرب على حديث علي بن المديني، قل له لا، لقد روى له اكثر من 60 حديثا في المسند، ولو ضرب على حديثه لاخرجه من المسند. قل فهذا يدل على ان علي بن المديني كان من الثقه بمكان، لولا أنه أجاب في محنة خلق القرآن وأحمد بن حنبل غضب منه لهذا. لذلك أنا هقول لكم الإمام الذهبي قال كلاما نفيسا، يعني سأقرأه على يعني سبيل التبرك بكلام العلماء الكبار لا سيما في الدفاع عن علي بن المدين. يقول في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الإمام الذهبي أبو عبد الله الذهبي يقول: وقد بدت منه، أي من علي بن مدين، هفوة ثم تاب عنها، اللي هي فتنة إيه؟ خلق القرآن. وهذا أبو عبد الله البخاري وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن المدين. البخاري صح عنه أنه قال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. لما البخاري يقول هذا الكلام يبقى علي بن المديني إيه؟ يعني إمام في الذروة. وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. ولو تركت حديث علي وصاحبه محمدا وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان بن مسلم العطار وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السماء، يعني ذكر بعض العلماء، يقول: لا أغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولا خرج الدجال، أفما لك عقل يا عقيلي، بخطب الإمام العقيلي رحمة الله عليه، أتدري في من تتكلم؟ وإنما اتبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم. كتب الضعفاء التي تعنى بذكر العلماء الضعفاء يعني أو الرواة الضعفاء، أحيانا يذكرون بعض الثقات في كتب الضعفاء لأغلاط لهم، مش لأنه يضعفه، لمجرد أنه غلط. ابن علي الجرجاني صاحب أجل كتاب في الضعفاء، اسمه كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، ذكر في كتاب الضعفاء عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد شيخ البخاري، وهذا ثقة كبير، لمجرد أن بعض العلماء تكلم فيه. إذن شرط العلماء الذين يتكلمون في الضعفاء أن يذكروا الراوي الذي غلط في أحاديث في كتبهم، لا ليضعفونهم ولكن ليذبوا عنهم، عشان نقول لك هو غلط فيها. فكان ماذا؟ أبو القاسم البغوي مثلا ذكر ابن عدي في كتاب الكامل، وزي علي بن المديني ما ذكروا العقيلي في كتاب الضعفاء. فشرطهم أو طريقتهم في كتاب كتب الضعفاء أنهم يذكرون أحيانا بعض الثقات ليذبوا عنهم، ليدافعوا عنهم، لا أنهم يعتقدون ضعفهم. كل العلماء اللي صنفوا في الضعفاء ده شرطهم، فلا تنزعج من ذكر ثقة في كتب الضعفاء. انظر ماذا قال الذي صنف الكتاب، هل أقر بضعفه ولا ذب عنه ودافع عنه؟ دي طريقتهم، مثل ما فعل العقيلي. العقيلي ما ضعف علي بن المديني، ولكن لكلمة عمرو بن محمد الناقد أورد علي بن المديني في هذا الكتاب. ده يعني إيه، ربما يمر بنا أحاديث تكلم بعض العلماء فيها فنتمم البحث فيها، لكن الذي أرجوه ممن له إقبال على هذا الدرس أنه يسمع هذا الدرس مرة أخرى ويحاول أنه يحفظ الأصول التي ذكرناها. نأتي على متن الإيه؟ متن الحديث. فضل أدي إيه؟ 10 دقائق. طيب. كن في الدنيا كأنك غريب. ذكرنا وإحنا بنذكر كيف رتب البخاري كتاب الرقاق، أنه رتب أحاديث كتابه، بدأ الأول بذكر رأس المال وهو العمر، وأن كثيرا من الناس ينفقون أعمارهم فيما لا يفيد، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحيح البدن ليس بمريض، وفي نفس الوقت عنده فراغ، هناك من يعني يخدمه أو من يقوم بعمله، طب هو ماذا يفعل؟ مر ابن جريج عبد الملك، اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، مر بجماعة من الشباب يلعبون، فنعى عليهم هذا اللعب، لماذا تلعبون؟ قالوا يا فلان فرغنا، اشتغلنا الشغل بتاعنا وبعدين عايزين نرفع عن نفسنا بقى ونشم هوا وبتاع والكلام ده. فقال لهم: أقال الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فالعب، ولا فإذا فرغت فانصب؟ ودلهم على أنهم يجب أن ينصبوا، يتعبوا نفسهم فيما يقربهم من الله تبارك وتعالى. فرأس مال أي إنسان فينا، أنفس رأس مال هو العمر، فده فارغ وصحيح. طيب، طب نستثمر أعمارنا في إيه؟ قبلك بعديه حديث أنس وسالم بن سعد السعيدي في الجهاد، كانوا بيحفروا الخندق، كانوا بيبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من أراد أن يشغل عمره ففي مثل هذا، مثل ما كان الصحابة يفعلون. بعد كده قال لك: لم يضيع الصحابة أعمارهم عشان راح يجاهد في سبيل الله أو كانوا يبنون المسجد، لا، ما ضيعوا أعمارهم، لأنهم كانوا ينظرون للآخرة بعين الاعتبار، هو في الدنيا وعينه في الآخرة. وجاب لك حديث سهل بن سعد السعيدي: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكأنك قلت له: طب يا إمام، أنا كنت مش عارف إزاي أستثمر عمري، عرفت إزاي نستثمر العمر مثل ما فعل الصحابة، فما هو أول عائق لي حتى أصل؟ قال لك الدنيا. طب الدنيا نحن أبناؤها، والدنيا مزرعة الآخرة، وكل عملك في الدنيا هتحاسب عليه في الآخرة، فكأن الدنيا لازمة، لازمة لك. طب كيف تكون خطتي وأنا أمشي في الدنيا؟ فأتى لك بهذا الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب مستوحش دائما، ولأن الغريب قد يأنس في دار الغربة كما هو حال كثير منا. يعني تلاقي الواحد مناسل في هذا البلد بقاله 40 سنة، استعاض عن أهله بناس آخرين، وحتى لو مشي من البلد دي ما يعرفش يعيش، يفقد أصحابه وأصدقائه وأسرته الكلام ده. فهذا شأن الغريب. فقال لك: أخشى أن تسكن في غربتك. لا، كن عابر سبيل. ده أشد غربة، عابر السبيل، واحد شايل الخيمة بتاعته على كتافه وشايل زاده وبيمشي، له غاية يريد أن يدركها فماشي، يحمله ليل ويحطه نهار، يحمله نهار ويحطه ليل، يريد أن يصل إلى غايته. فليس له بيت. ما هو البيت؟ خيمته. أول ما يجي الليل يضرب الخيمة وينام، فإذا طلع النهار يلم الخيمة بتاعته وحطها على كتفه ويمشي. ليه؟ لأن له غاية يريد أن يدركها. فهل هذا يمكن أن يأنس بشيء؟ الغريب له سكن وله دار وله جيران وله وظيفة والكلام ده، فقد يأنس في دار الغربة. والأنس بالدنيا شر على صاحبه، وأرجو أن تفهموا هذا صح، لأن في بعض الدعاة الكبار يعني لخبط في المسألة دي. قال: إزاي نطلق الدنيا وتزوجها الخواجة؟ ما أضاع المسلمون بلادهم إلا أن نطلق الدنيا والخواجة خدها. لا، ليس هذا هو المقصد من كل الأحاديث التي حض فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهد في الدنيا، ليس هذا هو المقصد إطلاقا. الذي يجمع شتات الأحاديث التي تتكلم عن أن تترك الدنيا وأن ترغب عنها وتكرهها يعني، وبين الأحاديث التي تحضك على استثمار الدنيا، هي: ألا تجعل الدنيا في قلبك، اجعلها في يديك. بس ده يلخص كل الأحاديث التي تحض على ترك الدنيا أو التي تحض على أن تستثمر الدنيا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي إيه؟ النخلة، حاجة عود خفيف كده، نخلة بتزرعها. طب النخلة بتطلع الثمر بتاعها بعد كم سنة؟ على ما تأكل منها بلح يعني، قول 5 سنين على ما تستوي وتديك ثمرة يعني. طب ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت الساعة، يعني إسرافيل عليه السلام هينفخ في الصور وشفت مخايل الكلام ده وفي إيدك نخلة، قال لك ازرعها. قال: هزرعها لمين؟ قال لك: الساعة ستقوم والثمرة بتاعتها بعد 5 سنين والساعة ستقوم. قال لك: اغرسها برضه. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن أي إنسان يتجر لابد أن يربح. لو واحد بيتاجر في تجارة ودايما يخسر هيسيب التجارة، لن يعني نفسه أبدا بأنه يتاجر إذا كان هتاجر في الخسارة. فربنا عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه هذا الخلق، أن يعمل لفائدة. ما فيش فائدة لا يعمل. يعني مثلا لو واحد قال لك: تعال اشتغل عندي، قلت له: تديني كام؟ قال: مش هديك حاجة. ممكن يشتغل؟ لا يمكن يشتغل، بل لابد أن ننظر إلى الربح. إذا تعطيني ربح جيد وعالي أجي أشتغل عندك. اسمها دراسة الجدوى، اللي احنا بنسميها دراسة الجدوى في الدنيا. يعني تاجر، ابن تاجر، لما يحب يتاجر في سلعة معينة، السلعة دي مكسبها كل 100 ريال يكسب 100 ريال، وقدامه كمان بضاعة تانية، كل 100 ريال 10 ريال، ياخد مين؟ ياخد الأولانية. طب إمتى ياخد التانية؟ إذا كانت المخاطرة في الأولى عالية، أنا هجيب بضاعة من الصين ولا من أمريكا ولا من أوروبا، بس تقريبا 60% السفينة تغرق، ممكن يتاجر بالبضاعة دي يقول لك لا أنا أخذ المكسب أقل بس يكون مضمون. إذن لن يأخذ الأقل إلا إذا كان مضمون، يأخذ العالي إذا كان المخاطرة يعني ورجل قلبه زي الحديد بقى. طيب دي فسيلة قال لك اغرسها ليه؟ لأن الله عز وجل خلق المرأة لا يعمل إلا يكون عنده هدف، ما فيش هدف لا يمكن يعمل، ولذلك نصب الله عز وجل الجنة ونصب النار. إذا عمل صالحا يقول لك هدخلك الجنة، وإذا عمل رديئا يدخلك النار. لولا الجنة والنار ما كانش حد سعى في العمل أبدا. ما رأيت مثل الجنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. أي حد يعرف الجنة فعلا ودخلت قلبه لا يمكن ينام أبدا، يمنعه ذلك من النوم، أو عارف أن يدخل النار وعارف يعني النار لا يمكن ينام، إذا كان يهرب منها لا يمكن ينام. فهذا الحديث فيه استثمار الدنيا، وأن المرأة إنما يعمل لشيء، مش ممكن يعمل بلا شيء. لو أن القرآن نزل إنك سواء عملت للجنة أو عملت للنار لا يمكن حد يعمل. ولذلك يعني كنت اقترحت على يعني بعض إخواني، وفي بعض إخواني يعني عمل هذا البحث، أن احنا نبحث عن الأحاديث اللي هي فيها ما أحب العمل إلى الله. ضروري تجيب الأحاديث اللي فيها هذا المقطع، يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ يقول لك كذا، تقول له ثم أي، يعني إيه اللي بعديه؟ يقول لك كذا ثم أي كذا. دايما ليه؟ علشان إذا لم يستطع الأول يجيب الثاني، لأنه أحب إلى الله عز وجل، إن ما كانش الثاني يجيب الثالث، زي حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله؟ قال الصلاة على وقته، ثم أي؟ قال بر الوالدين، ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يعني الصحابة كانوا بيسألوا ليه؟ لأنه ممكن بعض الصحابة في بعض الأوقات لا يستطيع أن يأتي بالأولى، يبقى يجيب الثانية، يجيب الثالثة، يبقى في مفاضلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فليغرسها، إشارة إلى تعمير الدنيا، إلى تعمير الدنيا. لكن شتات الأحاديث كلها تجمع به أن تجعل الدنيا في يدك وليس في قلبك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يدخر؟ كلا، بل كان يدخر. خلي بالك من الجاي، قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني على قد يدوبك، إذا تعشى ما يفطرش، إذا فطر ما يتغداش، يعني ما يسد به رمقه. ده آل محمد في هذا الحديث هو محمد صلى الله عليه وسلم، زي آل إبراهيم، آل لوط، كل دول يعني الشخص نفسه. فهو فيما يتعلق به صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق محمد اللي هو آل محمد قوتا. طب ادخر ليه؟ صح عنه أنه كان يدخر لأزواجه. هل كان يدخر لنفسه؟ لا، إنما كان يدخر لأزواجه قوت سنة. أنت عارف يعني أحيانا يعني ما يعني بعيد عن الضرب المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، تعرف الرجل نفسه ممكن يكون زاهدا عابدا في نفسه، ولكن أهله لا يصبرون. فلما يدخر قوت سنة لأهله، قال بعض السلف إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. يعني عندما يكون عندك قوت سنة معك، إذا قمت إلى الصلاة تصلي فارغ القلب، ما عندكش مشاكل فيما يتعلق بالمعاش، لا سيما إذا كان وراك أسرة كبيرة. يعني عفان بن مسلم الصفار كان هو الأمير المؤمنين، يقصد أشهر واحد في البلد اللي الدنيا كلها بتلف حواليه تمام، ويبدأ بامتحانه. فأرسل إلى عفان بن مسلم الصفار، قال له روح امتحنه وقول له القرآن مخلوق ولا لا. جاء الراجل المكلف يعني لعفان بن مسلم، قال له أمير المؤمنين يسأله القرآن مخلوق ولا لا. فقال له عفان قل هو الله أحد مخلوق؟ قل هو الله أحد دي سورة في القرآن، أنت بتعتبر ده مخلوق؟ تمام، تعرف الشرطة ما فهمش الحاجات دي. قال له الكلام ده تقوله في النياب، أنا ماليش دعوة بيك ولا الكلام ده، ناقش حد تاني بقى، ما تروح قدام القاضي وبتاع. طبعا هو واخد الحكم الشرطي ده أو اللي جاي يسأله، قال له إن قال مخلوق قول له خلاص هتفضل تاخد الراتب بتاعك من بيت المال، إذا قال لك مش مخلوق وعامل فيها جدعة قول له إيه الألف درهم اللي بتاخدها كل شهر مش هتاخدها. فلما عفان قال له قل هو الله أحد مخلوق وقال له الكلام ده ما تقوليش الكلام ده، فقال له القرآن كلام الله غير مخلوق. قال له خلاص الألف درهم اللي بتاخدها كل شهر من بيت المال اعتبر إنها مش موجودة. طب عفان بن مسلم كان بيصرف على مين بقى؟ على 40 إنسانا، عنده 4 زوجات وعنده سراري وعنده أولاد والكلام ده هو، والألف درهم يدوب اللي ياخده كل شهر بيصرف على القرطة الكبيرة دي. تمام؟ فخلاص الديانة يعمل إيه يعني؟ هيقول مخلوق والعلماء أفتى وكده، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، حتى الذين أجابوا أجابوا إكراها يعني، وهم يعتقدون في دواخلهم في داخلهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. المهم بالليل طبعا العفان أشهر واحد في البلد، وطبعا الشرطة هو رايح له ده مش سر، الناس تناقلت الكلام، عفان المسلم انقطع راتبه مش عارفين كذا. وبالليل دق الباب على عفان المسلم، طبعا أول ما دخل هو ضيعتنا النسوانه بقى وعياله، ضيعتنا وهناكل منين وعملت ايه ومش عارفين بتاع، جعلوا يعذمونه ويلومونه على ما فعل، هو الرجل كاسف البال يعني ماذا يفعل يعني. قال تقول الرواية وهي صحيحة، تقول الرواية ان بالليل خالص دق الباب على عفان ابن مسلم وفتح الباب اذا رجل زيات هدومه كلها متعصى زيت وغرقانة زيت وبتاع، فقال له انت عفان؟ قال نعم. قال هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. أنا بعتبر ده نوع من يعني من كرامات الأولياء، إن عفان نعتقد والله حسيبه أنه من أولياء الله، ثقة وثباتا في الحديث وديانة، كان صاحب دين متين. فعفان بن مسلم وراه أسرة كبيرة، دي ممكن تضعف العالم، العالم لما يكون عندك أسرة كبيرة وعندك أفواه بتأكل وتشرب الكلام ده، هذا مما يضعف. ولذلك الفضيل بن عياض كان يقول من تزوج فقد ركب البحر ومن ولد له فقد كسر به، كان راكب مركب وتكسر المركب هو والأمواج بقى، عمال يلابط في الأمواج ويتلابطها يوصل للشاطئ متى يصل للشاطئ. فهذا مما يضعف العالم، عالم إذا كان وراه أسرة كبيرة وطلب لقول الحق، فأحيانا العالم قد يضعف عن هذا، عن مثل هذا. وهذا ما ينبغي أن ننظر بعين الاعتبار إلى مثل هذا إذا أردنا أن نحاكم العلماء، لكن العلماء الكبار يعني يستحبون للعالم إذا كان منظورا أو مقتدى به أن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ليه؟ لأن المثل يقول إذا زل العالم زل بزلته عالم، لا يعرفون أنه مترخص أو أنه مضطر أن يقول هذا فظنوا أن هذه الحقيقة فأجاب بذلك. ولذلك صبر الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على حز الغراصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم ولم يلن في هذا الباب، حتى قال الحارث المحاسبي، حارث بن عبد الله المحاسبي، أحمد بن حنبل هو الصديق الثاني. الصديق الأول مين؟ أبو بكر الصديق. ثبت أبو بكر يوم الردة وثبت أحمد بن حنبل يوم المحنة، فكان يقولون عن أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الشيباني الصديق الثاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويعني أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خلاص أنتوا تستريحوا بقى من الأصول إن شاء الله بدء المحاضرة القادمة. هنتكلم بقى في هذا الحديث لأنه فيه معاني كثيرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.